بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، عندي سؤال. قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. في قوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، فيه قولان لأهل العلم، ما هما؟ من يذكرهما؟ القول الأول: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من حب المشركين لآلهتهم. والثاني: والقول الثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لله، لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين منقسمة. ما هو القول الذي رجحه شيخ الإسلام؟ ما هو القول الذي رجحه شيخ الإسلام؟ رجح القول الثاني، أن معنى والذين آمنوا أشد حبا لله أي من حب المشركين لله، لأن محبة المشركين منقسمة: محبة لله ومحبة للآلهة، ومحبة المؤمنين خالصة لله سبحانه وتعالى. هذا الذي اختاره شيخ الإسلام، والمفسرون يذكرون القولين. ذكر ذلك في المجلد الأول من مجموع الفتاوى. وقوله: ولم يكن له ولي من الذل، ما الحكمة من قوله من الذل؟ ولم يكن له ولي من الذل، يعني تخصيص الولي من الذل، أي ليس له أولياء، أي نصراء ينصرونه بسبب الذل. فإن الله غني، الله سبحانه وتعالى غني، وهو العزيز، لن يبلغ أحد أن يضره، بل هو سبحانه وتعالى رب العالمين، وهو البارئ الخالق المصور، وهو الملك، وهو العظيم الكبير المتعال الواحد القهار عالم الغيب والشهادة اللطيف الخبير سبحانه وتعالى القوي القدير المتين. فليس له ولي من الذل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه أيضا تتمة الآيات التي فيها تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن صفات النقص. فقوله سبحانه وتعالى: يسبح لله، التسبيح التنزيه وقول العبد سبحان الله أي أنزه الله عز وجل تنزيها عن كل نقص وعيب. فالتسبيح التنزيه عن كل نقص وعيب. وقوله يسبح لله أي ينزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص وعما لا يليق به ما في السماوات وما في الأرض. يسبحون الله سبحانه وتعالى وينزهونه بلسان الحال وبلسان المقال. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فنؤمن أنه ما من شيء إلا ويسبح بحمد الله سبحانه وتعالى ولكن لا نفقه كيفية هذا التسبيح. وقد كان الحصى يسبح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والطعام يسبح بين يديه. فالتسبيح تنزيه لله سبحانه وتعالى. لا تلعب يا ولد. قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. له الملك. الملك اللام هذه كما تقدم في قوله الحمد لله اللام للاستغراق في قوله الملك الألف واللام، واللام في قوله له للاختصاص. فالملك الحقيقي لله سبحانه وتعالى الملك التام الكامل، والتصرف المطلق لله سبحانه وتعالى. وأما ملك الإنسان فإنه ملك ناقص، ملك يليق بنقص الإنسان، يليق بنقص الإنسان. وإن سمي ملكا، وإن سمي الملك في الدنيا ملكا من بني آدم فملكه ناقص يليق بضعفه. وملك الله عز وجل تام يليق بغناه وقهره وقدرته وربوبيته وعظمته سبحانه وتعالى. له الملك وله الحمد. وتقدم القول في قوله له الحمد فيما مضى من دروس. وقوله وهو على كل شيء قدير تعقيب هذه الجمل بهذه الكلية العظيمة العموم في قوله وهو على كل شيء قدير لإثبات أن الملك له كامل وأنه المستحق للحمد استحقاقا لا يستحق الحمد سواه وهو على كل شيء قدير. والشاهد من الآية يسبح لله أي ينزه الله عن كل نقص وعيب ما في السماوات وما في الأرض. الملائكة في السماوات وما خلق الله في السماوات، وهكذا ما خلق الله في الأرض من حيوان وجماد يسبح لله سبحانه، لأن ما تفيد العموم، ما موصولة والاسم الموصول يفيد العموم. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. تبارك تقدم بعض الكلام عليها. وقوله الذي نزل الفرقان على عبده عدل عن الاسم الظاهر العلم إلى الاسم الموصول لإفادة عظم شأن القرآن وتنزيله. فقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، لو قال قائل لماذا لم تكن الآية تبارك الله تبارك الله، وإنما تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، عدل عن العلم إلى الاسم الموصول للدلالة على عظم المنزل والمنزل والمنزل عليه، فهذا شأن عظيم. المنزل للقرآن هو الله سبحانه، والمنزل الذي هو القرآن المنزل والمنزل عليه وهو النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذه أشياء، هذه لعظمها عدل عن الاسم العلم إلى الاسم الموصول الذي يجمعها ويدل عليها. الذي نزل الفرقان هو الله، والفرقان هو المنزل، ووصف أو سمي القرآن فرقانا لما فيه من الوضوح والتفريق بين الحق والباطل والهدى والضلال والتوحيد والشرك على عبده، على النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قوله على عبده نكتة عظيمة جليلة، وهي أن أقرب الناس من ربه أعبدهم له، أن أقرب الناس من ربه أعبدهم له، فكلما زادت العبودية لله سبحانه عظم القرب من الله. فالله عز وجل وصف نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين والرسول الكريم، وصفه بالعبودية في أشرف المقامات، في أشرف المقامات، في مقام تنزيل الوحي لهذه الآية ولقوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هذا المقام الأول، مقام تنزيل الوحي، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وصفه بالعبودية في مقام الوحي وفي مقام تنزيل الكتاب. المقام الثاني الشريف الذي وصف فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالعبودية لله مقام الإسراء، مقام الإسراء. قال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا مقام الإسراء، مقام شريف للنبي عليه الصلاة والسلام، أسري به ثم عرج به، وصفه الله في هذا المقام العظيم بالعبودية. سبحان الذي أسرى بعبده. والمقام الثالث مقام التحدي للكفار، فإن كنتم في شك مما أنزلنا على عبدنا، أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فقوله فأتوا بسورة من مثله تحدي للكفار، في مقام التحدي وصف الله عز وجل نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بوصف العبودية في هذه المقامات الشريفة. هذا يدل على هذه الفائدة العظيمة، أنه كلما زادت عبودية المخلوق لله سبحانه وتعالى كان أقرب من ربه. ولهذا يكون الإنسان في هيئات صلاته أقرب ما يكون من ربه حين يكون ساجدا، لأنه أذل موضع للعبد بين يدي الله. فعند أن تكون قائما القيام موضع خضوع، لكنه دون الركوع، والركوع موضع خضوع لكنه دون السجود، والسجود هو أخضع مقام أو هيئة تكون فيها لربك وخالقك وإلهك. فلما كنت في هذه الهيئة التي هي أكمل الهيئات خضوعا لله سبحانه وتعالى كنت أقرب إليه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر من الدعاء. وقوله ليكون للعالمين نذيرا أيضا من تكملة الاسم الموصول، أنه من الحكمة في ذكر الاسم الموصول مقام الاسم العلم للتعليل، ليكون للعالمين نذيرا. فهذه الجملة وما بعدها إلى نذيرا لم تكن لتتسق إذا كانت إذا حل الاسم العلم مكان الاسم الموصول. لو قيل تبارك الله تبارك الله وهكذا فكانت مقام الاسم الموصول ما أتي بما بعدها، ولكن جاء الاسم الموصول لتتسق هذه الجمل بعدها. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، نفى عن نفسه الولد سبحانه وتعالى، لأنه له ملك السماوات والأرض فهو في غنى عن الولد وعن الصاحبة. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولم يكن له شريك في الملك، ليس له مشارك، ليس له ولد ولا صاحبة ولا مشارك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وهكذا أيضا قوله وخلق كل شيء، أي ما من مخلوق إلا الله خالقه، قدره تقديرا، علمه وكتبه وشاءه وخلقه وقدر له الرزق والأجل. وقوله ما اتخذ الله من ولد هي كالآيات قبلها، كل هذا للرد على من؟ على المشركين وعلى اليهود والنصارى القائلين بأن الله اتخذ ولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. هذا قول هؤلاء الظالمين من اليهود والنصارى رد الله عليهم. والمشركون قالوا الملائكة بنات الله فرد الله عليهم، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، لم يكن معه إله أي معبود حق يخلق ويرزق ويستحق العبادة. وأما الآلهة التي يدعونها فهي آلهة باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وما كان معه من إله. إذن لذهب كل إله بما خلق، إذن أي لو كان معه إله كما يزعمون لذهب كل إله بما خلق. فالمقصود بالإله، المقصود بالإله الرب الخالق المستحق للعبادة. فالمقصود بالإله ما جمع بين الربوبية والألوهية، ما جمع بين الربوبية والألوهية، وما كان معه من إله، بدليل قوله إذا لذهب كل إله بما خلق. أليس هناك إله خالق إلا الله، إله أي معبود بحق، يكون هو خالق من يعبده، ليس هناك خالق إلا الله. هل من خالق غير الله؟ ولو كان معه إله يخلق ويستحق أن يعبد لذهب كل إله بما خلق، كل إله ينفرد بما خلقه ويطلب مما خلقه أن يفرده بعبادته. ولعلى بعضهم على بعض، لعلى بعضهم على بعض، ولم ينتظم شأن الكون، لم ينتظم شأن الكون، كما قال الله سبحانه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي السماوات والأرض. فانتظام شأن الكون واستقراره وما فيه من عجيب مخلوقات الله سبحانه وتعالى وانتظامها، والآيات التي يراها الخلق ليل نهار، هذا من أعظم الأدلة الكونية على أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في ألوهيته. ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، تنزيه لله سبحانه عما يصفه به الظالمون. عالم الغيب والشهادة الله سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة، سبحان الله عالم الغيب، عالم بدل من الاسم الكريم، عالم الغيب أي ما غاب، ما غاب عن الناس فالله يعلمه، والشهادة ما شهده الناس وحضروه فالله يعلمه. فتعالى الله عما يشركون. وهذا يدل على أنهم لو تأملوا في معنى هذا الاسم العظيم أنه عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء، استنتجوا بفطرهم أن الله سبحانه وتعالى هو الرب المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، لأنه قال سبحان الله، أي تنزيها لله عما يصفون، أي عما يصفه المشركون. ثم قال عالم الغيب والشهادة، أي كيف يصفون عالم الغيب والشهادة، عالم كل شيء وهو بكل شيء عليم، كيف يصفونه بهذه النقائص من الولد، من أنه معه إله أو معه ولد أو معه صاحبة. فتعالى الله، أي تعاظم وتقدس عما يشركون، عما يشركون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تشبهوا الله بخلقه، لا تضربوا لله الأمثال، لا تشبهوا الله بخلقه، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله عز وجل يعلم كل شيء، أعلم بنفسه وبخلقه، وأنتم لا تعلمون، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فربكم يقول لكم لا تضربوا لله الأمثال، لا تمثلوه بخلقه، لا تمثلوه بخلقه، تمثيل، النهي عن التمثيل، ليس كمثله شيء، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. والذي يعلم أكمل بما يقول وأعظم حكما ممن لا يعلم. ثم قال في آخر آية قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر من الفواحش، هذه فيها تفاسير، منها أن ما ظهر أي ما انتشر وظهر بين الناس، وما بطن أي ما خفي وأسر، ما خفي بين ولم يظهر من بين الناس وإنما كان بالسر، وهناك أقوال أخرى. والإثم، الإثم الذنب، والبغي بغير الحق، البغي التعدي على الناس بغير حق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، من هذه المعبودات التي تتخذ من دون الله من الأصنام والأوثان والمقبورين والصالحين والملائكة والأنبياء التي عبدت من دون الله، كل هذا من الشرك بالله بغير سلطان. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذا هو الشاهد من الآية، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فكل من مثل أو عطل أو حرف أو كيف صفات الله سبحانه وتعالى فإنه من القائلين على الله بغير علم، فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وقرن الله عز وجل القول عليه بغير علم بالشرك لعظم فساد، لعظم أثر القول على الله بغير علم. فالقول على الله بغير علم أثره وفساده عظيم، أثره وفساده عظيم، تختلط به عقائد الناس، تنصرف فطرهم السليمة بسبب القول على الله بغير علم، تذهب أموالهم بسبب القول على الله بغير علم، تزهق أرواحهم بسبب القول على الله بغير علم، تختلط أنسابهم وأرحامهم بسبب القول على الله بغير علم، يحصل الشرك العظيم بالله سبحانه والجهل بحقيقة ما أمر الله به وبحقيقة شرع الله بسبب القول على الله بغير علم. ففساد هذه الكبيرة عظيم جدا. إذن هذه آيات في تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين.